أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة للمجعول في باب الاستصحاب، المجعول المنجزية والمعذرية، أو الحكم المماثل، أو المجعول الطريقية والعلمية في العين، أو أي شيء. الصحيح يعني بحسب مبنى السيد الشهيد قدس سره من شرح حقيقة حكم الظاهر عند الأصحاب، أيضا ليس بدعا واستثناء في باب الأحكام الظاهرية في العلمين. الصحيح ما يمكن أن يتضح ضمن مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن الأحكام الظاهرية هي أحكام حقيقية، يعني دعوة أن الأحكام الظاهرية أحكام صورية في البيانية ده دعوة بلا محلها، هي أحكام حقيقية، مثلا الحجية التي تجعل مثلا للأمارة أو للبين، الأمارة في الموضوعات أو في الأحكام في البيان. الحجية حكم حقيقي، حكم واقع، وليس حكما صوريا في حكم حقيقي. غايته أن هذا الحكم الحقيقي ليس حكم نفسي، وإنما هو حكم طريقي. وهذا الحكم الطريقي في العلم باعتبار أنه ليس له مبادئ مستقلة في حيال مبادئ الحكم الواقعي، وإنما مبادئه مبادئ وصولية، يعني يتوصل من خلالها لحفظ تلك حينئذ الملاكات الواقعية في البين. فهو حكم حقيقي في البين، هذا الحكم الحقيقي ناشئ من وجود ملاكات له في البين. غايته أن هذا الحكم يتلون بلون تلك الملاكات. لما كانت تلك الملاكات ليست ملاكات نفسية في حيال الملاكات النفسية الأحكام الواقعية في البين، وإنما كانت ملاكات طريقية لحفظ الأهم من تلك الملاكات الواقعية، فكان هذا الحكم صدق حكم حقيقي طريقي في الحكم، وليس حينئذ حكم صوري، ولا ليس الأمر حينئذ كذلك. طيب كيف كانت تلك الملاكات ملاكات حينئذ طريقية ولم تكن ملاكات نفسانية في البحث؟ وذلك على ضوء ما تقدم معكم. الميرزا رحمة الله عليه ذكر مر معكم اصطلح عليه بالتزاحم الامتثالي في الله، وصاحب الكفاية ذكر ما يصطلح عليه بالتزاحم الملاكي. السيد الشهيد أضاف كما ذكرنا فيما سبق مصطلح جديد، مش مجرد مصطلح وإنما له مضمونه في باب الأحكام الظاهرية الحقيقية في الله، ويصطلح عليه بالتزاحم الحفظي. التزاحم الامتثالي ذكر الميرزا اللي هو في مسألة ما لو كان هنالك تكليفان كل منهما أخذ موضوعه كل خصائصه وشرائره، ولم يكن هنالك تنافس فيما بينه وبين حينئذ حكم آخر فيه. عندنا دليلان تكفل كل منهما بيان حكم لا ربط له حينئذ بالحكم الآخر، موضوعهما مثلا المكلف الواحد، كل منهما أخذ ظرفه وأخذ محتواه من دون تنافي حينئذ فيما بينهما، وإنما يعني لا تنافي في عالم الجعل الكلي في البين، ولا تنافي حينئذ في عالم المجعول، وإن حصل هنالك تنافي خارج حينئذ إطار الدليل، يعني يرتبط تنافي بشيء متعلق بالمكلف في البين. هلا نتيجة سوء اختيار المكلف أو أي نقطة يحصل هنالك ضيق لدى المكلف في امتثالهما مثلا معا فيها، ما في تنافي مثلا بين إزالة النجاسة عن المسجد وبين وجوب الصلاة، لكن قد يتفق أحيانا مثلا أنه يصبح هنالك كما لو تضيقت عليه الصلاة ووجبت عليه الإزالة، أو تضيقت عليه الصلاة وواجب عليه إنقاذ الغريق بالوجوب مثلا العقلي فيها. فهنا حينئذ سوف يحصل تزاحم امتثالي فيما بين وجوب إنقاذ الغريق وبين وجوب مثلا الصلاة التي تضيق في آخر الوقت، وهكذا من أمثلة أخرى. وأما نفس التكليف فما في تناف حينئذ بينهما، وهذا تزاحم مربوط بعالم الامتثال ووظيفة المكلف وشأن من شؤون المكلف فيها. وفي المقابل تزاحم الملاك اللي ذكره صاحب الكفاية في تنبيهات اجتماع الأمر والنهي فيها، واللي على أساسه يحصل الكسر والانكسار فيما بين تلك الملاكات اللزومية في البين، أقوى حينئذ الملاكين من مثلا ملاك الحرمة وملاك الوجوب، هو الذي يكتب للحكم البقاء والاستمرار حينئذ على ضوئه، وهذا اللي هو التزاحم الملاك. في عندنا نوع ثالث من التزاحم مر معنا ليس في بحوث العلم الإجمالي، بحثنا عنه بشكل مفصل في البيان، الذي اصطلح عليه بالتزاحم الحفظي. هذا التزاحم الأول اللي هو التزاحم الامتثالي يواجهه المكلف ويعني يبتلي به المكلف يعني. التزاحم الملاكي هو من وظائف المغرب، مسألة الملاك وما يرشح عن الملاك من جعولات في البين، هذه مربوطة بالمولى ومن شؤون المولى فيها، يعني يواجهه المولى. وفي عندنا لا تزاحم امتثالي، عفوا تزاحم حفظي، الذي يعني يكون الموضوع فيه كل من المولى والمكلف. بتوضيح، المولى حينما شرع لنا تلك الأحكام لم يكن حينئذ يعني شهوة التشريع والجلوس على كرسي التقنيني في البين حتى يصدر الأحكام ويوجب علينا مثلا الصلاة وإلى آخره، وإنما تشريع هذه الأحكام لغرض حفظها لمصلحة حينئذ كامنة في المتعلقات بناء على مسلك العدلية من تبعية الأحكام المصالح والمفاسد في متعلقاتها في البيت، يعني تحصيلا لتلك المصلحة وعدم تفويت لها في البيت وإبعاد له عن تلك المفسدة وعدم الوقوع بها، يأمره مثلا بالصلاة، ينهاه عن شرب الخمر، ينهاه عن القتل إلى آخره. هذا القاعدة الأساسية في البحث. فليس الغرض فقط وفقط الإنشاء لأجل الإنشاء والأمر لأجل الأمر، وإنما الأمر لأجل حينئذ تحصيل المصلحة وعدم إلقائه في الخلف. هل وهذا مطلوب حينئذ أن تسد أبواب العدل سواء من طرف المولى أو من طرف المكان. من طرف المولى عمل العلاج وهو أنه أمر وطلب وحث المكلف نحو ذلك الفعل، أو نهاه مثلا عن الفعل الآخر حسب ما يكون متعلق حينئذ مفسد المجتمع مفسد المجتمع على مصلحة. جينا على الشق الآخر وهو أنه إذا وهو شق المكلف أنه حفظ هذا حينئذ هذه المصلحة وعدم وقوع تلك المفسدة إلى جانب مرتبط بالمكلف وإلى جانب مرتبط بالمولى. ما يرتبط بالمولى انه امر والى اخره وصد كل امر، ومش بس امر، لا امر وجعل ذلك الامر في معرض الوصول للمكلف اذا ما بحث عنه سوف مثلا يصل اليه. في جهه مربوطه بالمكلف اللي هي عباره عن انه ينقص له مقدمات يطلب تلك المقدمات فياتي به فينسد باب عدم ذلك الشيء بما يرتبط بالمولى وبما يرتبط بالمكلف. هذا بالأوضاع الطبيعية الأمر حينئذ واضح ما فيه مشكلة، لكن مرات قد يلتبس، يعني مثلا سير الفرض هذا الملاك اللزومي حينئذ قد يخفى على المكلف، قد لا يصل حينئذ للمكلف فيه نتيجة عوامل عديدة، منها عوامل التزوير، عوامل البعد عن النص، عوامل إلى آخره، عوامل التقطيع وكذا، بحيث أنه يتشتت حينئذ ما يكون بيانا على الحكم اللزومي حينئذ التحريمي أو الوجوبي في البحث. فهل المولى لمجرد حينئذ عدم وصول الحكم اللزومي لمجرد الاشتباه به يرفع المولى يده عن هذا الملاك اللزومي؟ يعني المولى يحرص على وصول على تحصيل المكلف للملاك اللزومي ولا يرضى بضياعه وتفويته، في صورة العلم شئبه، وأما في صورة الجهل حينئذ خلي يروح يقع يقع بالمفسدة ويفوت على نفسه حينئذ المصلحة. الأمر ليس كذلك. اهتمام المولى بالحكم اللزومي حينئذ أو بالملاك اللزومي بمفسدة أو بمصلحة في البلد، وبالتالي حرمة أو وجوب، هذه دائرته ليست فقط وفقط في دائرة الواصل من تلك الملكات والمعلوم من تلك الملكات، بل الدائرة تتسع إلى أكثر من ذلك. يعني قد يكون في مورد الملاك مثلا لزومي مش موجود، بس المولى يهتم حينئذ ذلك الملاك اللزومي مثلا بغرض الحفظ عليه. مثلا المولى لا يرضى مثلا بإراقة الدم، واضح، يعني بغير وجه حق في العلم لا يرضى بإراقة الدم. في صورة العلم كبرا وصغرا في أبان الأمر واضح، المولى متشدد جدا وإلى آخره، من قتل نفسا بغير نفس كأنما قتل الناس جميعا، جزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا، جزاء المعاند جهنم خالدا فيها، وجزاء اللي قتل مؤمنا متعمدا أيضا جهنم خالدا فيها. واضح لا يرضى المولى بوجه الوجوه أنه طيب هلأ التبس واشتبه علينا هنا. إما على مستوى الكبرى، كبرى الجعل في البيت، أو على مستوى الصغرى الموضوعي، وحين مثلا التبس عليه الموضوع من الموضوعات، المولى لمجرد حينئذ هذا الالتفاف يرفع يده عن ذلك الغرض اللزومي الذي لا يرضى المولى بأن يقع المكلف في مخالفته في الدين، أو أنه لا بضله حينئذ حريص عليه ويهتم به في أفر. إذا بده يرفع يده عليه لابد له من مبررات، لابد له من ملاك لزومي آخر أو ملاك واقعي آخر أهم من ذلك الملاك اللزومي ولو في صورة الاشتباه، لأنه الملاك اللزومي في صورة العلم والوضوح والوصول لا يرضى بوجه الوجوء من الفضل، بس في صورة الالتباس والاشتباه بملاك آخر واقعي لكنه لم يكن حينئذ لزوميا واضح، بل كان مثلا تخصيصيا، هل حينئذ المولى يجعل ذلك الملاك اللزومي فداء لذلك الملاك حينئذ التخصيصي أو لا؟ العكس هو الصحيح في البعض. فتكون دائرة اهتمام المولى بالغرض اللزومي ليس فقط وفقط في موارد تواجد الغرض اللزومي، بل حتى لو لم يكن الغرض اللزومي موجودا في مورد، ولكنه في التحفظ عليه سوف تتحفظ بالمجموع على غرض المولى اللزومي. المولى حينئذ يهتم بحفظه ولا يرضى بتفويته وبمخالفته والوقوع حينئذ في خلاف ذلك، فمثلا يجعل وجوب الاحتياط والى اخره. هذه النقطة التي نريد أن نبين عليها والتي اصطلح عليها السيد الشهيد بالتزاحم الحفظي. ليش؟ لأنه لو بقيت التكاليف كلها معلومة، الأحكام كلها مبينة وواصلة، ما في عندنا حينئذ أي مشكلة. لكن لما كانت تلك حينئذ الأحكام وتلك الأغراض والملاكات اللزوميات تلتبس وتشتبه بأغراض أخرى ترخيصية حينئذ في البحث، هنا حينئذ سوف يحصل تزاحم فيما بين هذه الأحكام الواقعية الترخيصية واللزومية، أو تقول ما بين الملاكات الواقعية اللزومية. ليش عم نبعد عن الملاكات لحتى ما يكون تزاحم ملاكي نرجع لمقالة صاحب الكفاية رحمه الله عليه؟ لا، إنما هو تزاحم حفظي في البين فيما بين هذه الأحكام الواقعية الترخيصية واللزومية حينئذ في البين. يعني أن المولى في مقام الحفظ، هذا التزاحم شو منشأه؟ منشأه جهل المكلف واشتباه حينئذ تلك الأغراض اللزومية مع الأغراض الترخيصية لدى المكلف. من الذي يواجه ذلك التزاحم؟ مش بيواجه المكلف، من شاء المكلف الذي يواجهه المولى، والمولى بده يفرض حينئذ شيء في البيع. يعني في مقام حينئذ هذا التزاحم فيما بين الغرض اللزومي والغرض الترخيصي، لأن كل منهما غرض واقعي في البيع، بس هم التزاحم لا بحسب الميلاد، واضح، بين مثلا خلينا نفترض بين ملاك حرمة مثلا قتل النفس وبين ملاك آخر ترخيصي مثلا في البين، مثل أن يطلق النار خلينا نفترض على الطائر فيصطاده في البين، فيما لو التبس مثلا هيدن حركة من بعيد أنه إنسان مثلا محقون الدم أو أنه مثلا طائر يجوز مثلا قتله. عندك ملاك ترخيصي وملاك لزومي وحصل الاشتباه على مستوى الشك في الموضوع في البين، فهل المولى هنا حينئذ يتحفظ ويوجب الاحتياط ويغلب الملاك اللزومي على الملاك الترخيصي الواقعيين في مقام الحفظ مش في مقام التزاحم الملاكي، ولا التزاحم من امتثال له شأن شؤون المكلف ووظائف المكلف، لا، وإنما اللي هو مربوط بالنسبة للمول. بس منشأه الأساسي هو جهل المكلف والتباس تلك الأغراض اللزومية مع الأغراض التخصصية الواقعية لدى المكلف في البيت في مقام الحفظ المولي، أيهما حينئذ يحفظ؟ هل الملاك اللزومي أو الملاك الترخيصي في البيت؟ وهذه النقطة التي على أساسها ذكرنا بأن الأحكام الظاهرية تظن ملاكات وملاكات طريقية، يعني في عندك أحكام واقعية ثابتة محفوظة حينئذ في البيت. هذه الأحكام الظاهرية إنما شرعت وجعلت وقننت لحفظ الأهم حينئذ من تلك الأحكام الواقعية المتزاحمة، لا بحسب الامتثال ولا التزاحم الملكي، وإنما في مقام الحفظ بعد الالتباس والاشتباع المكلف. يعني في مقام العلم معلومة بدك تمتثل، فحينئذ تحفظ من طرف المولى بالتشريع ومن طرف المكلف بالامتثال. لكنه في مقام الشك سواء بنحو الشبهة الحكمية أو بنحو الشبهة الموضوعية في البيت، أيهما حينئذ المولى يحفظ؟ هل ذلك الملاك اللزومي ويجعل الملاك الترخيصي فداء له مثلا فيوجب الاحتياط، أو لا يحفظ حينئذ الملاك الترخيصي على ذلك الملاك اللزومي ويجعل الملاك اللزومي حينئذ فداء لذلك الملاك الترخيصي في البيت؟ هذه حينئذ مناشئ في المقام، وهذا الذي يصطلح عليه بالتزاحم الحفظي. فيعلم من ذلك أن الحكم الظاهر يصبح حكم حقيقي، مش حكم صوري في البين كما قد يقول حقيقي إلى آخره، غايته أنه ليس حكما حقيقيا نفسيا، وإنما حكم حقيقي طريقي بطريقية ملاكاته ومبادئه في البين. ليش؟ لأنه لم يشتمل على مبادئ واقعية نفس أمرية في حياء ونفسية حينئذ في البين، وإنما يشتمل على ملاكات واقعية طريقية لحفظ الأهم من تلك الملكات الواقعية التي التبست على المكلف وتشوشت على المكلف نتيجة الجهل بالحكم أو الجهل حينئذ بالموضوع. المولى في مقام الحفظ أيهما يحفظ للمكلف؟ هل يحفظ حينئذ الملاك اللزومي على الترخيصي أو مثلا أو العكس أو لا؟ في عندنا حينئذ نقطة، هذه المقدمة الأولى التي حينئذ مشكلة. المقدمة الثانية وهي أنه طيب هلأ الحفظ على أي أساس؟ يعني وقت بده المولى يقدم، يعني وضع في نكات في البيت للحفظ أو في كل مرجحات مثلا الحفظ، يعني كيف في التزاحم الامتثالي في عندك مرجحات في البيت، عندك مضيق موسع في البيت واضح، عندك مثلا تفويت المفسدة أولى من جلب المصلحة. هيدل أحد لأنه إذا تتذكروا الكفاية مر معكم ثلاث مرجحات يذكرها للتزاحم الملكي في البين، يعني مثلا دار الأمر بين استيفاء المصلحة وبين الوقوع في المفسدة، بيقولوا أنه دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. أيضا مثل المضيق عفوا المضيق الموسع إذا التزاحم الامتثالي مثلا في البين، أو ما له بدل وما ليس له مثلا بدل إلى آخره من هذه حينئذ المرجحات اللي في باب التزاحم الملكي وفي باب التزاحم الامتثالي حينئذ في البحث. طيب شو المرجحات هنا في مقام التزاحم الحفظي؟ السيد الشهيد قدس سره يذكر حينئذ مرجحين فيه. المرجح الأول اللي هو حينئذ المرجح الكيفي أو المرجح النوعي في البحث، والمرجح الآخر اللي هو مرجح كم واضح. هلا في مرات قوة احتماله لا، يعني مرة كمي انحلالي اللي هو قوة الاحتمال، ومرة لا كمي نوعي في البين، يعني بالنسبة لنوع اسمه اللي كما سوف يظهر لدينا، يعني بننظر إلى نوع معين من تلك التكاليف. المرجح الأول اللي هو المرجح الكيفي في المقام. المرجح الكيفي الذي يذكره يمكن يعني نفرض له صورتين. الصورة الأولى كما في بعض الأحيان كما لو كان لدينا مثلا ملاك لزومي وملاك مثلا ترخيصي في البحث، خلنا نفترض الدعاء عند رؤية الهلال هل أنه يكون واجب أو لا؟ يعني بأحسن احتمالات ربما يكون حينئذ واجب، بس في المقابل هذه مصلحة لزومية واضح. إذا لم يوجب المولى الاحتياط في البيت سوف يفوت على تلك المصلحة اللزومية. بس عندنا بالمقابل مصلحة ترخيصية، اللي هو أن يكون مكلف مثلا مطلق العمام، مش أنه مقيم بكفي قيدني بالأحكام حينئذ المعلومة الواصلة اللزومية والتحريمية والوجوبية في الباب، حتى في باب يعني حتى في باب الشبهات الحكمية والموضوعية نجي نضيق على لحي يعني بضيق خلقه على الآخر وبينفر حينئذ من تلك التكاليف، فبيجعله المولى في ممدوحة حينئذ من أمره في قلبه. فيرى ذلك الملاك الترخيصي هو أهم بنظره من ملاك لزومي محتمل، مش معلوم الملاك اللزومي، من ملاك لزومي حينئذ شبه محتمل. فيجعل حينئذ ذلك يعني يجعل الأهم حفظ ذلك الملاك اللزومي في أبين، ويجعل ملاك عفوا حفظ الملاك الترخيصي، ويجعل الملاك اللزومي المحتمل فداء لذلك الملاك الترخيصي الواقعي، لأن اثنينهم واقعيان، لكن هذا معلوم في البين وذاك حينئذ مثلا محتمل. فحينئذ يشرع البراءة كحكم ظاهري، كحكم شرعي ظاهري حقيقي حينئذ في البين، غاية أنه طريقي لحفظ الأهم من تلك الملاكات الواقعية المتزاحمة في مقام الحكم، حيث غلب هذا الملاك الترخيص على ذلك الملاك اللزومي في البحث. هذه فرضية. الفرضية الأخرى وهي لا أنه يحفظ الملاك اللزومي، اللي هو هذا الشيء الطبيعي أنه في مقام الحفظ يحفظ الملاك اللزومي والحكم اللزومي، ويجعل الحكم الترخيصي فداء حينئذ له. يعني هذا الحكم الترخيصي في تطلع المحل الدين، خلينا نحفظ الملاك اللزومي لأهمية الملاك اللزومي، وأنه بدرجة من الاهتمام أن المولى كما لا يرضى بتفويته في صورة العلم به، كذلك لا يرضى بضياعه وتفويته لمجرد التباس ذلك الغرض اللزومي بغرض ترخيصي في البيت، سواء كان ذلك نحو الشبه الحكمية أو الموضوعية في البيت، فيوجب عليه حينئذ الاحتياط في البيت. أو به ترجيح حينئذ كيف في البين، ترجيح حينئذ بالنسبة لنوع المحتمل، ويكون طارة يمكن يوجب الاحتياط، وأخرى حينئذ يؤمن في البين ويرخص ويجعل مكلف في سعة حينئذ من أمره، وأن يكون مطلق العنان وليس حينئذ مكبلا ومقيدا. أنت مكبل في صورة العلم بالتكاليف اللزومية، أما إذا كنت لا تكلف لزومية ملتبسة مشتبهة أنت حينئذ مطلق العنان ولست مسؤولا عنها، لست مقيدا بها، يعني الإدانة حينئذ مرفوعة عنك بهذا الوجه أو بوجه من وجوه حينئذ الترجيح. هنالك عامل آخر اللي هو العامل الكم، واضح، والذي سوف تأتي